الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فكلمتي إن شاء الله بعنوان تعظيم الإله المعبود سبحانه وتعالى، الإله الحق. كيف نستحضر عظمته في قلوبنا أيها الأحباب الكرام؟ فاستحضار عظمة ربنا سبحانه لها أكبر الأثر في تعظيم أوامره سبحانه وتعالى وفي اجتناب نواهيه. فعلينا أيها الأحباب أن نستحضر دائما دلائل قدرة ربنا سبحانه ودلائل عظمته سبحانه وتعالى. علينا ألا تغيب عنا دلائل قدرة ربنا عز وجل وعظمته، التي منها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في وصف كرسي الله عز وجل، بأن وظيفة هذا الكرسي أنها موضع قدمي الله تبارك وتعالى. فالكرسي الذي وصف ربنا حجمه بأنه أكبر من السماوات والأرض، فقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا الكرسي الذي هو أكبر من السماوات والأرض وظيفته أنه موضع قدمي رب العزة سبحانه. قال ابن عباس: والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر قدره أحد إلا رب العزة هو الذي يقدر قدر العرش. فالكرسي مع سعته العظيمة ومع ذلك فهو بالنسبة لعرش الرحمن ليس شيئا، أو لا مقارنة بين الكرسي وبين عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي رب العزة سبحانه مستو عليه. ومع ذلك فالكرسي والعرش مخلوقات من خلق الله عز وجل، فكيف بالخالق أيها الأحباب الكرام؟ ومما يدلنا على عظمة ربنا سبحانه الذي أمرنا ونهانا والذي سنقف أمامه يوم القيامة ويحاسبنا على كل صغير وكبير، سيحاسب كل فرد منا. فتأمل عظمة نور هذا الخالق، تأمل عظمة نوره وجماله وشدة هذا النور، نور وجهه سبحانه وتعالى، فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور. وتأمل في عظمة نور ربنا سبحانه، عظمة نور وجهه، حجابه النور. لو كشفه عن وجهه، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر ربنا يصل إلى كل مخلوق. فتأمل نور وجه ربك سبحانه، وأنه لو كشف الحجاب بينه وبين خلقه لأحرق نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكيف عظمة هذا الخالق الذي سيحاسب أمامه هذا الإنسان الضعيف؟ وكيف إذا عرف هذه العظمة يتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى؟ ومما يدلنا أيها الأحباب الكرام على عظمة ربنا سبحانه وقدرته وقدرته التي ليست لها حدود أن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام لما طلب من ربه سبحانه أن يمكنه من رؤيته حين كلمه رب العزة في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. لما سمع كلام الله عز وجل سمع كلاما جميلا لم يسمع مثله أبدا، فحينئذ اشتاق شوقا شديدا لرؤية ربه سبحانه فقال رب أرني أنظر إليك، يا رب أتمنى يا رب أن أراك، متعني يا رب برؤيتك. فقال الله له لن تراني. ورب العزة سبحانه بعد أن أخبره أنه لن يراه وهذا في الدنيا بيّن له أنه لم يمتنع من تمكينه من رؤيته حرمانا له، ولكن لأنه لن يتحمل أن يظهر له رب العزة سبحانه، خلقه هذا الذي في الدنيا لن يتحمل أن يظهر له رب العزة، مع أن نبي الله موسى أقوى من كثير من خلق الله عز وجل، ومع ذلك لا يتحمل أن يظهر له رب العزة سبحانه. وأراد ربنا سبحانه أن يثبت له أنه لن يتحمل ذلك فأراه رؤية عملية، فقال ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى هذا الجبل الصم الصلب الشديد الصلابة، انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي أن رب العزة سبحانه سيظهر للجبل. فإن تحمل الجبل ظهور رب العزة له فإن تحمل ظهور رب العزة له فسوف تتحمل، فقد تتحمل، مع أنه لا مقارنة بينه وبين الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما تجلى ربنا للجبل وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بطرف إصبعه الخنصر، أي أن ربنا سبحانه أظهر من نفسه شيئا يسيرا، أظهر من نفسه سبحانه شيئا يسيرا، أي أزال الحجاب شيئا يسيرا بينه وبين الجبل، فاندك الجبل وتساوى بالأرض. لما تجلى ربنا له وخر موسى صعقا، نبي الله موسى أغشي عليه وهو ينظر للجبل الذي تجلى الله له، فكيف لو تجلى الله لنبيه موسى؟ بل هو لمجرد نظره للجبل الذي تجلى الله له أغشي عليه وأغمي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول المصدقين بأنه لا يراك أحد في الدنيا إلا صعق. فهذا من قدرة ربنا أيها الأحباب، نتأمل ذلك جيدا ونستحضره. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء أو أتى حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا القاسم إنا نجد أي في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ويهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ في غير الصحيح أين ملوك الأرض؟ وكما قال الله عز وجل أخبر أنه يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد ولا ينازعه أحد في يوم القيامة في ملكه سبحانه، فيجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار لله الواحد القهار. فتأمل ربنا سبحانه هذه قدرته التي ليست لها حدود. والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال له ذلك الحبر الذي هو عالم من علماء اليهود حين أخبره بذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر وتلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والمتأمل في الكون من حوله فإنه لا يتعجب مهما أخبر ربنا سبحانه عن قدرته وأنها ليست لها حدود، فإن الذي يتأمل في الكون لا يتعجب من إخبار ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام عن قدرة الله مهما وصفت قدرة ربنا فهي أعظم، فهي عظيمة قدرته سبحانه. ولا نستغرب أبدا ولا نتعجب أبدا، فقدرة ربنا مطلقة. فتأمل في الكون من حولك، الإنسان البسيط الذي ليس عنده علم كالأعرابي الذي استدل بقوله إن أثر السير يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فهكذا إذا تأملنا في الكون من حولنا نرى مخلوقات عظيمة، نرى السماوات بعظمتها والشمس والقمر والليل والنهار والزروع والثمار، ونرى البحار ونرى الطيور والحيوانات والحشرات وكل هذه المخلوقات التي تعيش كلها بتدبير الله وبقدرة الله عز وجل. وفي خلق الإنسان وكيف أن الله عز وجل خلق مليارات الناس، خلق أعدادا كبيرة أكبر من المليارات، ومع ذلك تجد تتأمل في قدرة ربك سبحانه كما أرشدنا ربنا إلى ذلك إذ قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تأملت في نفسك تعجبت من هذا الخلق، ف فربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان بأعضاء خارجية وداخلية عجيبة في غاية العجب، وتدل على عظمة ربنا وقدرته. ومن عظمته سبحانه وقدرته سبحانه أنه خلق الخلق مع هذه الأعداد الكبيرة جدا، ومع ذلك لا تجد مخلوقا نفس شبه الآخر، وإنما تجد اختلافا بين كل هؤلاء الناس. تجد كل شخص له خلقة تميزه عن غيره، شكل يميزه عن غيره، حتى وإن ظننت قوة التشابه، لكن إذا تأملت وجدت الفارق في الصوت وفي الشكل وفي اللون وفي كل شيء، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قدرة عجيبة أيها الأحباب الكرام. وهذه المخلوقات كلها التي هي في غاية من الكثرة، ومع ذلك ربنا هو الذي يرعاها كلها. لا يملك مخلوق لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما الذي يرعى الجميع هو رب العزة سبحانه وتعالى بقدرته التي ليست لها حدود، وهو الذي يكلأ الناس جميعا والمخلوقات جميعا. فهذه قدرة ربنا سبحانه وتعالى، أو بعض من قدرة الخالق العظيم الذي أمرنا ونهانا. فمن أكبر الأثر في حياة الإنسان في تعظيمه لطاعة ربه أن يستحضر دائما عظمة الله، أن يستحضر دائما قدرة الله تبارك وتعالى، ويستحضر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وهو يقبل على أي فعل، ويستحضر أنه محاسب أمام ربه سبحانه سيأتيه فردا، وأنه ضعيف، هو في ضعف في غاية الضعف، وسيقف أمام هذا الإله الخالق العظيم ويحاسبه على كل صغير وكبير. وإذا خدع إنسان نفسه فليتذكر أن ربنا أخبر أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأن الله عز وجل وصف المجرمين بقوله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فربنا أخبر أنه سيحاسبنا على كل صغير وكبير، والعفو يرجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الأحباب الكرام، علينا أن نراقب الله دائما بعظمته سبحانه وقدرته، ونحن نفعل أي شيء. وضعف الإقبال، ضعف الإقبال من كثير من المسلمين يدل على أنه يوجد خلل كبير في استحضار عظمة الله وفي التفكر في آيات الله عز وجل الدالة على قدرته. فربنا عز وجل جعل التفكر في مخلوقات الله وفي ما يدل على قدرته، جعل ذلك عبادة سبحانه، وأنها من صفات أولي الألباب أصحاب العقول الناضجة السليمة. فهؤلاء ربنا وصفهم بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهؤلاء هم أولو الألباب أصحاب العقول السليمة الناضجة الذين استغلوا عقولهم فيما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. فعلينا أيها الإخوة الأحباب أن دائما نستحضر عظمة ربنا سبحانه، ونتفكر في أفعاله وقدرته سبحانه وتعالى في هذا الكون، ونتفكر في كل ما يجعل عظمة ربنا في قلوبنا، لنعظم حدوده ونعظم أوامره سبحانه وتعالى. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجزى الله شيخنا كل خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي شيخنا كل خير، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناته، وأن يبارك له في أهله وماله وفي علمه وفي كل شيء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.